أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله على محمد وآله محمد.
كان الكلام في مصادر المعرفة، والسؤال الحقيقي من أين تأتينا التصورات الكلية البسيطة؟ هنا نقصد التصورات الكلية البسيطة، لا نقصد بها التصورات البديهية مثل تصور الوجود البديهي. فعندنا تصورات بديهية مثل الوجود، وعندنا تصورات ثانوية، يعني نعبر عنها تصورات يعني لاحقة مثل تصور الماهيات أو غيره. يعني تصورات اللي نقصدها هي التصورات البسيطة، مو المركبة يعني المخترعة. التصورات البسيطة نقصد بها الكليات، الكليات مثل صورة الإنسان الكلي. ما نقصد بها يعني في قبال من؟ في قبال التصورات المركبة. أنت مثلا تتصور فد شيء وتخترعه، تركب من هذه الصورة أشياء جديدة. فإذن هذه التصورات البسيطة الكلية بلا شك أن الإنسان ذهنه موجود فيه هذه التصورات. السؤال من أين جاءت هذه التصورات الموجودة في الذهن؟ قلنا أن سقراط بدأ يسأل هذه الماهيات، هذه الحقائق الكلية الثابتة رغم التغير الخارجي، رغم التغيرات بالأفراد ومحدودية الزمان كل فرد من أفرادهم، إلا أن هناك حقيقة ثابتة تبقى بقطع النظر عن هذا التغير، اللي هي الإنسان أو الفرس أو العدالة، الحق وغيرها. وكان يركز على الأخلاقيات. أفلاطون قال هذه الحقائق الكلية موجودة في عالم أسمى من هذا العالم اللي هو عالم المثل. نظريته بلا شك أن نظريته هي الأساس الذي عليه أغلب الفلاسفة من ذاك اليوم إلى يومنا هذا، أصل نظريته. لكنه شكلها الذي جاء به أفلاطون، هذا الشكل صار غير مقبول. وإلا في العمق نظرية أفلاطون هي تمثل الامتداد. طبعا هو أرسطو وأفلاطون هم الحقيقة، يعني هم كأنه الأبوان لهذا الفكر الفلسفي من ذاك اليوم لليوم. يعني مثلا نظرية أفلاطون اللي قالها اليوم نعوم شومسكي، هو فيلسوف من فلاسفة اللغة، لا زال عدل يعني أمريكي، ومن الفلاسفة جدا جيدين، يعني من ناحية الفلسفة هو مبدع، ومن ناحية السياسة هو سياسته بالضد من أمريكا يعني. فيقول بفكرة أفلاطون، يعني مش ما يشابه فكرة أفلاطون، ولكن في مجال اللغة. أقول يعتمد على التصورات العامة لفكرة أفلاطون في مجال اللغة. عموما هسا إذن النظرية هاي بقت حاكمة، هاي النظرية بقت حاكمة. طبعا نعوم شومسكي ما يقول بأنه هي أفلاطونية، هاي الفكرة أفلاطونية، وإنما يرجحها لا الغريزة الكائن الحيائي وغير المهمك وكلام به. فإذن هذه النظرية مهمة جدا، من ناحية أهميتها مهمة جدا. لكن خلنا نجي للشكل اللي طرح به
يا كتاب نعوم شومسكي.
يعني أكو مشكلات اللغة، مثلا مشكلات اللغة مكتوب يعني إلى أو عنه مشكلات اللغة
هذا. ودائما يكتبون عنه، ليش ما يكتب؟
عادة تقارير هاي بالسياسة يعني، لكن أكو كتب هو كاتبها بيده بالسياسة واللقاءات يكتبون هنا عنه. المهم هذا الشكل اللي طرح نظريته، إيش قال أفلاطون؟ قال النفس تمتلك هذه التصورات، أصلا التصورات موجودة في النفس. لماذا موجودة؟ لأن النفس اطلعت على تلك الحقائق في عالم أسبق، لكن نسيت هذه الحقائق بسبب أن النفس من إجت اضطرت إجت للجسم، فقدت هذه التصورات نستها يعني. والدليل على ذلك إذا تبدي تناقش أي شخص شاب بعد ما داخل ما فاهم الفلسفة، إذا تبدي تناقش أي شخص خصوصا بالعقليات الهندسيات الرياضيات، يستنتج لك النتيجة مباشرة، يعطيك نتيجة كأنه مر علي. واي الشباب يعني تشوفه يعني تطلع من عنده أشياء تقول هذا كأنه مطلع على هذا العلم. إذا تبدي تناقشه هو فعلا بالمحاورات بدأ يناقش مثل ما ذكرنا أمس. هذا الشكل لفكرة المثل الإفلاطونية عليه نقاش. أول النقاشات اللي هو أساسا أدركها هو نفسه أفلاطون، قال أنه كثير من الأشياء اللي نعلم بأنه أساسا كاذبة، أفراد مخترعة ما لها وجود، الحظ وغيره ما لها وجود، شلون نقدر نبرر أنه هي تصورات موجودة وكلية عندنا موجودة في أذهاننا، شلون نصور لها مثل موجود وين في ذاك العالم؟ يعني هذا الاعتراض هو أساسا هو طارح. قال يلاحظ على هذه النظرية أن كثيرا من المفاهيم الكلية مثل مفهوم المعدوم، عندنا مفهوم المعدوم، هذا المفهوم المعدوم العدم المطلق مثلا، أنت في ذهنك أكو معدوم أو عدم مطلق، هذا إلى واقع في ذاك العالم؟ إذا إلى واقع إذن ذاك الواقع وجود، إذن هذا مو واقع للمعدوم. في ذاك العالم أكو واقع اسمه معدوم، واقع يعني موجود، شلون يصير موجود معدوم؟ ما لها معنى. واضح هاي الفكرة؟ فإذا مثل هذا المفهوم شلون صار في ذهننا في حين بلا شك أنه ما إلى واقع، هو العدم ما إلى واقع، المعدوم ما إلى واقع. إذن هذا يدلل على أن المعدوم إنما حصل بصورة انتزاعية. فكرتنا اللي نؤمن بها احنا فكرتنا في قبال هاي الفكرة، شنو فكرتنا حتى نحافظ عليها؟ فكرتنا في قبال هاي الفكرة أن التصورات الحاصلة عندنا إنما تحصل بصورة انتزاعية. فالإنسان يلاحظ الوجود، أنا ألاحظ وجود شيخ جعفر هنا، فبعدين ألاحظ الكرسي الثاني وأتصور وجود شيخ جعفر اللي موجود في هذا الكرسي، فأقول شيخ جعفر ما موجود بالكرسي الثاني، ما موجود شيخ جعفر، ما موجود يعني معدوم، ثم أحذف شيخ جعفر أسميه العدم. فإذا فكرة العدم إنما نشأت بالانتزاع. ما ها؟ شنو عندنا؟ إيه، فهاي ما تحتاج أن تفترض وين ذاك العالم. أكو كلام هواي هسه، حتى هي نظرة الانتزاع هم بها كلام هواي، خليه بعدين. قال يلاحظ أن كثيرا من المفاهيم الكلية مثل مفهوم المعدوم والمستحيل ليس لها مثال عقلي وجود. مثال عقلي يعني وجود ملائكي، تدري يعني عالم المثل شنو؟ يعني نعطيها تعبير ثاني، ملائكة، ملائكة، ملائكة هناك، مو أكو إنسان، ملك بهيئة الإنسان، أكو ملك بهيئة البقر، أكو ملك موشي، وجودات عقلية، وجودات عقلية. يقول ذاك النفس طلعت على ذاك الملك، فالآن هذا من أشوف زيد وعمر وبكر أتصور صورة الإنسان الكلي اللي هي في الحقيقة صورة ذاك اللي شفته وين؟ الملك الموجود في عالم المثل. قال ليس لها مثال عقلي، مثال يعني واقع حقيقي، لكي يقال إن إدراك هذه الصورة الكلية اللي هي المستحيل والمعدوم هو استذكار لحقائقها العقلية المجردة. فهذه هذه النظرية ما صح هنا. وقلنا بأنه أفلاطون نفس الرجال حكى هذا الاعتراض، قالوا يمكن أن يعني
ليش كان هاي
النظرية؟ إيه قال يمكن أن يعني نحاول أنه تندفع يعني هاي الإشكالات، يعني مو صعبة مثلاً نوجد لها شيء. ثانيا أن هذه النظرية ترتكز على قضيتين، أن النفس موجودة قبل البدن في عالم اسمه مجرد عن المادة، يعني هذا يفترض أن النفوس موجودة في عالم أسبق. ثانيا أن الإدراك العقلي للحقائق الكلية عبارة عن إدراك الحقائق المجردة الثابتة، يعني لابد أن تكون النفس، إيه لابد أن تكون النفس، هاي اللي أنا قلت لكم بيها، أنه وياي دائما وياي، أنه لازم الإنسان يوجد واقع معين يلا يصير عنده صورة إليه. أما أن الصورة تجي هيك من تنبع وحدها ما لها معنى، ما يمكن أن يقال بهذا الرأي أن الصورة وحدها تصير من دون واقع، يعني الذهن ينسخها من ذاك الواقع، ماكو يعني ما كل النظريات ما تقبل بهذا الرأي. ويجينا إن شاء الله رأي العلامة، يعني هواي آراء لطيفة يعني. فإذا لازم أن يكون هناك واقع، لكن هذا الواقع اللي يفترض أفلاطون، هذا الواقع عبارة عن الملائكة الموجودة في عالم المثل. هاي يقول أن إدراك الإدراك العقلي للحقائق الكلية، يعني التصورات الكلية شبيه عبارة عن إدراك الحقائق المجردة، يعني رؤية الملائكة، تعبير ثاني رؤية ذيك الوجودات العقلية الكلية المجردة التي يطلق عليها أفلاطون كلمة المثل. هذا ما جاب كلمة جديدة، مو صحيح؟ زين. فإذا ذني مسألتين إحنا نبدأ نناقشهن واحدة واحدة. نناقش المسألة الأولى أنه النفس موجودة قبل البدن لو لا، ونناقش أنه فعلا هو الإدراك عبارة عن رؤية الموجودات المجردة في عالم أسباق لو لا. زين. وكلتا القضيتين خاطئة، وبيان ذلك: أولا أن النفس في مفهومها الفلسفي المعقول ليست شيئا موجودا بصورة مجردة قبل وجود البدن. يوجد قاعدة ما موجودة هنا، بس هي لب هذه الفكرة. القاعدة تقول بأنه عالم الوجود ما يمكن أن يحصل فيه تكثر في عالم المجردات، إنما التكثر لمتى يحصل؟ التكثر يحصل خصوصا التكثر في ماهية واحدة مثل ماهية الإنسان، يحصل بسبب المادة. فالكثرة اللي وياي كلش أريدكم وياي، الكثرة اللي يصير بالإنسان ليش صارت كثرة بينك وبيني وبين فلان وفلان وفلان وفلان؟ ليش؟ بسبب أنه أنت زمانك غير زماني، طولك غير طولي، لونك غير لوني، عشيرتك غير عشيرتي، بيئتك غير بيئتي، وهذه الأشياء الكثيرة المخيدات العوارض هي اللي خلتك أنت تصير زيد أنا أصير عمرو. هاي العوارض ليش صارت على الإنسان؟ ليش إجت على الإنسان؟ لازم الإنسان بقابلية قبوله لهذه العوارض، يعني بمادة. فما لم نفترض المادة ما يصير تكثر. يعني هاي الكثرة في عالمنا إذا رجعناها لعالم أسبق تصير وحدة في عالم هنا، من تجي تبتعد عن مصدر الوجود يصير كثرة. شلون الضوء من تجي الطلقة من 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 مصدر من ناس صغير، بس بعدين من يكبر من يبتعد يتوسع يصير مجاله أوسع. من يتوسع أنت الآن من توسع راح يصير يتعدد. يعني كل ما يصير كثرة، يعني كل ما يصير ضعف في الوجود كل ما يصير كثرة. فإذا ضعف الوجود هو اللي يسوي الكثرة. أما إذا رجعت المصدر الأول تلقاه شيء واحد. هاي الفكرة إلها يعني حج هواي، بس هنا خلينا إحنا نتحدث عن النفس. نقول النفس أساسا هاي النفس ما صارت إلا بالبدن، إلا بالبدن، يعني بالبدن نشأت النفس. هسه النفس هاي إلها وجود أصل سابق، هذا شيء آخر، لأن هي بالنتيجة ما صارت من عدم، وإنما صارت من وجود سابق. الله سبحانه وتعالى أمر أن يكون، إفاضة ربانية، نفخة ربانية، خلش يسميه يسميه، لكن ليه متى نشأت؟ إنما نشأت وين؟ مع البدن، نشأت بالبدن. إذا أجينا الإنسان وهنا راح يقول الحركة الجوهرية، الحركة الجوهرية. فكيف نشأت بالبدن؟ أكو نظريات، الشيخ الرئيسي يقول إن وجدت دفعة، بشكل دفعة، لأنه هاي مسألة دا واحد يحب يريد يراجعها. يقرا كتاب محاضرات في الدين والاجتماع الشهيد مطهري، يسال عن الروح شلون تكونها شلون كذا، يطرح النظريات اللي موجوده. يوجد مشكله عند الفلاسفه انه الروح وجود مجرد والبدن مادي، وخلي ببالكم من نقول مادي ما نقصد به الماده، هاي الماده دائما الماده نقصد بها القابليه، قابليه التحول من شيء الى شيء، هذا بالفلسفه. هاي القابلية، بينما الروح، الروح وجود ما بي أي قابلية تحول شيء، مجرد مجرد كامل يعني. فشلون تعال اجتمع الكمال الشيء الكامل اللي هو المجرد مع من؟ مع المادي. هاي شيء غير، هذا هذا السنخ مختلف عن هذا السنخ. تعال اربط لك بيناتها، ما تقدر تربط لك بيناتها. يطرح نظريات مثلا نظرية النظرية الأرسطية كون والفساد، كون والفساد يعني تبدل صورة بصورة، المهم هذا يجي إن شاء الله بالفلسفة بالمستقبل. ونظريات متعددة، فهاي الشيخ رئيس يعني النفس تنوجد ما حلوا هاي المسألة حلا جذريا، بالعكس يعني تعقدت، وتعقدت أكثر لما اجى ديكارت راد يطرح الفرق بين الروح والجسد، وتعقدت إلى أن صار هذا الكلام اللي طرحه ديكارت هو أساس السؤال الأول في فلسفة العقل. أكو فلسفة جديدة يسمونها فلسفة العقل من الفلاسفة الغربيين يطرحوها، واحد من عندهم يعني من البارزين اسمه جون سيرا، عنده كتاب اسمه العقل. هاي فلسفة كاملة يسمونها فلسفة العقل، يبحثون بأنه هالبعدين اللي هو البعد الأول اللي هو العقل، والبعد الثاني اللي هو الروح الجسم، الجسم والعقل. هم عادة يعبرون عن الروح يعني ما يناقشون الروح والأمور الروح، وإنما يناقشون العقل، هل وجود هذا الوعي الإدراك شنو ربطه بالجسم، هل هو نوع من التفاعلات الأعصاب والكذا، والتفاعلات اللي يصير مثل ما يقولون الشيوعيين، لو هو عبارة عن أمر يعني شيء آخر، سنخ آخر، وجود آخر. ثم تعال هذا مواصفات وخصائصه تختلف عن هذا، أكو كلام طويل. عموما خلينا هنا أنه كيف نوحد بين الروح والجسد، وهاي سنخ مختلف عن هاي. صدر المتألهين طرح نظرية الحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية بما أنه موضوعها راح تجي مو هسه، بس سيد الصدر وعبارات سيد الصدر اللي جاي نقراها، سيد الصدر باعتباره أنه مو هدفه أن يبين الفلسفة، وإنما هدفه أن يبين رد نظرية الاستذكاء، فقال ما حاجة نفترض أو افتراض أن الروح موجودة في عالم أسبق غير صحيح، وإنما الروح تنوجد مع البدن، بل بسبب الحركة الجوهرية اللي يصير بالبدن تنوجد الروح. الروح عبارة، راح أعطيكم مثال يعني يخلينا من ندخل في هذه في شرح الحركة الجوهرية. شلون الشجرة، الشجرة أنت من تباع لها كل خصائص الشجرة عبارة عن خشب ومواصفات، شلها علاقة بالثمرة؟ هسه تعال أجيب لك ثمرة، أنت افترض ما عندك أي خبرة سابقة، أجيب لك عنب وأجيب لك غصن مال العنب، هذا أشوف خصائص هذا وأشوف خصائص العنب، أساساً هذا الشيء مختلف سنخاً عن هذا. لكن هذا شلون صار الثمرة، شلون صارت؟ إنما هي بتطور ونمو النبتة إلى أن صارت ثمرة زهرة، وبعدين صارت هاي الثمرة. فالروح إنما هي ثمرة الحركة والنمو والحركة اللي يصير وين؟ بالبدن. لكن هاي الثمرة ما تجي شلون ما كان، الثمرة يراد لها بدن مستعد لها. جيب أي بدن آخر مو بدن إنساني، يصير روح إنسانية؟ ما يصير. الآن ازرع فتشي، ازرع عنب، يصير برتقال؟ ما يصير. فلهذا احنا اذا جبنا مثلا قدرنا نجيب فت مادة أساسية خلايا جسم الإنسان، نحاول أن نربيها بطريقة معينة لإفاضة الروح، الله سبحانه وتعالى لا بخل في ساحته يفيض الروح عليه. فإذن المشكلة في موضوع هذه الروح، موضوع هذه الروح منو اللي البدن؟ أرأيتم ما تمنون قبلها، أرأيتم ما تزرعون أنتم تزرعونها من نحن الزارعون، ما تحرثون أنتم تزرعونها من نحن الزارعون، وبعد وراها شي يقول أرأيتم ما تمنون أنتم شنو؟
تخلقونها
تنشؤونها وتخلقونها وإحنا مضبطين بالآيات القرآنية. فنفس الشيء قضية نمو مرحلة يعني حركة جوهرية بعدين تفاضل الروح. فإذا الروح وين تنشئ؟ بالبدن. بالبداية نشأتها مادية شلون الزهرة بالبداية كل مواصفات الثمر ما بيها وإنما مواصفات الشجرة، بعدين شيء فشيء تصير ثمرة والذوقها ولونها مواصفاتها مختلفة تماما. فالروح هكذا، واضح هذا؟ يقول أن النفس في مفهومها الفلسفي معقول المعقول ليست شيئا موجودا بصورة مجردة قبل وجود البدن، بل هي نتاج حركة جوهرية وين؟ في المادة. هاي نظرية صدر المتألهين بالحركة الجوهرية. تبدأ النفس بها مادية بالبداية متصفة بصفات وخصائص المادة، لكن بعدين وقوانين المادة تخضع لقوانين المادة. شنو قوانين المادة؟ التغير، تحول، صيرورة، وتصبح بالحركة والتكامل وجودا مجردا إذا صار يعني يصير فعلية، فعلية تامة في ذاتها، لا يتصف بصفاتها يعني بصفات لا هاي النفس لا تتصف بمن بصفات المادة ولا تخضع لقوانين المادة من التحول والتغير والزوال وغيرها، تبقى وجود مجرد وإن كان خاضعا لقوانين الوجود، لأن قوانين الوجود أوسع من قوانين المادة. قوانين عالم الوجود أن لها آثار، أنها يعني لها وجود، ويعني نقدر نوصفها بالوحدة وغيرها من صفات الوجود الحقيقي، نعتبرها شيء من الأشياء، بينما لا نعتبرها مادة. والمادة لأن المادة بها آثار، آثارها التحول والتغير والصيرورة، هاي تغير والتحول والصيرورة ما تجي للنفس. ولهذا أنت كل أفكارك باقية من طفولتك لحد الآن تقدر تتذكر، يعني هاي الصورة، الصورة عندك صورة باقية من قبل، هي نفسها ما تحولت وتغيرت، ما جرى عليها الزمن، هي نفسها باقية. روحك هي نفسها. أنت الآن روحك إذا كان يعني أصلاً ما تشعر بالوقت يمشي عليك، لأنه أنت نفسك في نفسك مو زمانية، نفسك مو زمانية، بينما البدن بدن زماني، البدن يخضع لعالم الزمان، بينما النفس والروح مو زمانية. وهواي أشياء، وإنما ارتباطها بالزمان لارتباطها بالبدن. هاي النفس ترتبط بالزمان لارتباطها بالبدن. هاي الأشياء كلها تجي. وهذا التوسع اللي جاي يصير هسه يعني على له أثر، يعني بعد فترة لا إراديا راح ما نتوسع في كل هاي المطالب بهالطريقة. زين، قال إن هذا المفهوم الفلسفي في عن النفس هو المفهوم الوحيد سيدي يقول الذي يطرح إيضاحا معقولا عن العلاقة القائمة بين النفس والبدن. يقول هذا هو يعني أفضل مفهوم، بينما مفهوم الديكارتي أصلا مشكلة عند ديكارت. ديكارت ايش قال؟ قال احنا بلا شك احنا عندنا البدن به امتدادات طول وعرض وارتفاع، النفس ما بها امتدادات، ما تقدر تحدد مكانها، ما تقدر. غاية ما في الأمر سوى ديكارت أكد عليما على وجود خلاف بين هذين الوجودين. زين، السؤال يرجع، شو ربط بيناتهم؟ شلون ربط؟ شلون صارت علاقة؟ ليش صار هذا يأثر على هذا؟ ليش صارن كأنهما شيء واحد؟ بينما نظرية صدر المتألهين اللي ما بينتها وإنما هالشيء بسيط حجينا به، تقول بأنه ماكو سنخين، ماكو وجودين، وإنما وجود واحد. زين، قال معقولا عن العلاقة القائمة بين النفس والبدن، وأما المفهوم الإفلاطوني فهو عاجز عن تفسير هذه العلاقة وتعليل الارتباط القائم بين البدن والنفس، أجت من فوق وحلت بالبدن، تعال إيش ربطها؟ وهذا من وجود، هاي من وجود، وهذا من وجود. هي مو كلام خيالي، إحنا جاي نحشي فلسفة، لازم تعطينا تبرير لهذا الربط بين النفس وبين من وبين المادة البدن. قال طبعا النفس يسمونها نفس لما ترتبط بمن؟ بالبدن، قبل ارتباطها بالبدن روح. قال وعن إيضاح الظروف التي جعلت النفس تهبط عن مستواها إلى مستوى المستوى المادي. ليش أصلا هذا 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 هاي الكلمة هذا إشارة إلى دليل أن الوجود الفعلي هو وجود أكمل من الوجود المرتبط بالمادة. الوجود الفعلي المجرد كامل، شلون ترجع مرة ثانية وتخليه يرتبط بمن؟ بالبدن. هذا نقص، هذا رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة، وهذا غلط. بالفلسفة هناك يتبين هذا المطلب. هذا هاي أصلا هاي عبارة السيد البسيطة هي إنما هي إشارة إلى هذا البرهان، ونفس هذا البرهان يستدلون به على بطلان التناسخ. زين، تناسخ شو يقول؟ شو يقول التناسخ؟ يقول الروح تطلع مو تطلع بالموت، بعدين تأخذها فترة ترجع لمن؟ جسد ثاني. شلون ترجع إلى جسد ثاني؟ ما يصير. هي وصلت تكاملت تحررت تجي ترجع تربطها. شلون تجي؟ شلون ربطت؟ ما يصير تربط مرة ثانية. ها؟ شنو يرجع الميت؟
يرجع
على من يرجع؟
نفس
الجسد، ما رجع على جسد ثاني. لا لا، إشكاله صحيح. هو هذا إشكال من أهم الإشكالات اللي في المعاد الجسماني، وهذا من يقول المعاد الجسماني وإشكالات المعاد الجسماني ليش يقولوها؟ لهذا الإشكال. وهل ترجع نفس الأبدان لو مو نفس الأبدان؟ هاي الأبدان المادية لو مو هاي الأبدان المادية؟ وهذا أساسا ينطرح أصلا بحث يسمونه بحث المعاد الجسماني. يا هو اي ادله اي بس مو هنا انا اي طبعا احنا مو مجال الروايه. شنو الروايه؟ ايش تقول؟ لا لا ادله اصلا انت بالنتيجه ترجع تؤمن بيها. احنا هنا شنو شغلنا؟ عندك يعني ادوات حتى يقتنع؟ لا، لازم توفر لك ادوات مقنعكم. زين، ثانيا ان الادراك العقلي للصوره الكليه ليش نفترض؟ ليش يعني ارسطو اجى قابل من استاذ افلاطون، قال له يا عمي انت هسه على مود صوره الانسان اللي يصير بذهنك، رحت صنعت لي عالم كله هنا، وان الروح كانت طايره هناك بذاك العالم، ليش يعني ما حاجه، تعال انزل خل منح شوي افلاطون، وانما خل نحكي شوي الكلي نفسه. ارسطو سوى نزل هذا الوجود الكلي العقلي الموجود فوق، وين نزله؟ الى عالم الطبيعه، نسميه الكل الطبيعي. هاي فكره الكل الطبيعي من اللي يقولها؟ ارسطو. يقول الانسان وين موجود؟ هذا الانسان الكلي الطبيعي وين موجود؟ موجود بالخارج. يعني شنو موجود بالخارج الكلي الطبيعي؟ شلون موجود بالخارج؟ مو اكو شيء يعني سجال والسيد واكو شيء اخر قبالهم، شو اسمه الكل الطبيعي؟ لا وانما هذا الكل الطبيعي موجود بوجود سجاد افراده، بوجود يعني الانسان. انت بيك انسان مع هذه الخصوصيات، انت انسانيه موجوده في هذا الفرد وموجوده في هذا الفرد وموجوده في هذا الفرد. هذه الإنسانية التي إذا وجدت في الخارج توجد على هيئة أفراد، وإذا وجدت في الدين توجد على هيئة كلي. هاي الإنسانية في الذهن توجد على هيئة كلي، وبالخارج توجد على هيئة أفراد. شلون صارت هاي؟ طريقة الانتزاع. إنه أنا باوع الأفراد. طبعا الانتزاع، شنو الانتزاع؟ هنا سابقا شارحين لو يجينا هاي نظرة الانتزاع نحكي بها بعدين. زين، قال إن الإدراك العقلي للصورة الكلية يمكن إيضاحه مع إبعاد فكرة المثل بما شرحه أرسطو في فلسفته من أن المعاني العامة هي المعاني المحسوسة نفسها، لكن هي نفسها صورة زيد عامر بكر، لكن بعدين تجريدها من الخصائص المميزة للأفراد، أبدي أجردها من الطول العرض غيره، واستبقاء المعنى المشترك اللي هو الإنسانية، فليس تصور المعنى الكلي للإنسان حقيقة مثالية سبق أن أدركناها في عالم المجردات، بل هو صورة الإنسان، هذا الإنسان أو ذاك بعد إجراء عملية التجريد عليها واستخلاص المعنى العام منها. طبعا يعني هاي اللي إحنا أخذناها وين؟ اللي أخذناها بالمنطق، إن صورة الإنسان إنما هي بعد أن أصور الأفراد أقشرهم، أقشرهم. زين، على هذا الكلام نذكر إشكال هنا ويبقى بعدين نحلل ولا؟ أن صورة الإنسان هي عبارة عن هذا التقشير، الأخذ منين؟ الأخذ من الخارج. فهذا الإنسان يصير هو الأمر المشترك من هؤلاء فقط، وراح يصير هذا الكلي المشترك بين هؤلاء الأفراد أصلا أقل قيمة من كل فرد، لأن ما موجود من الفرد هو عبارة عن الأمر المشترك وزيادة وزيادة وزيادة، فراح يصير هاي الخصيصة المشتركة إنما هي أضعف من الأفراد، وراح يصير إنما هي بمقدار هؤلاء الأفراد، بينما أنا الصورة الإنسان اللي أخذها تنطبق بس على الأفراد اللي انتزعتها من عندهم. من يقول أن هؤلاء الأفراد اللي أنا انتزعتهم فد 10 فد 100 يجوز بعد كم مليون كم مليار كم مليار هسه موجودين، لكن كم مليار بالعالم اللي عايشين واللي راح يعيشون والماتوا كم واي؟ فهؤلاء كلهم كون أنا أحصلهم يا الله انتزع الفكرة المنتزعة، وإلا تجي إشكالية الاستقراء الناقص لو لا تجي شلون أقدر أحلها؟ هذا خلينا نخليه بعدين. هاي هي نظرية الأفكار الفطرية، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.